وأدت الرياح العاتية إلى غرق واقتلاع نحو 27 ألف خيمة للنازحين. وأكدت مصادر طبية أن موجة البرد أودت بحياة الشهداء في ظل ظروف كارثية يواجهها مئات الآلاف من النازحين داخل خيام متهالكة لا تقاوم الرياح أو السيول، وسط انعدام شبه تام لوسائل التدفئة وحماية الأطفال مما يفاقم من المأساة الإنسانية. وحول المشهد الإنساني والصحي بالغ القسوة الذي يعيشه النازحون في قطاع غزة، جرى اجتياح مياه الأمطار لمخيمات بأكملها، وأفنى زميل باسل خير الدين من غزة بالتقرير التالي.
عاش آلاف النازحين في غزة ليلة صعبة، بل هي الأقسى عليهم من ناحية إنسانية في الآونة الأخيرة جراء استمرار المنخفض الجوي الأعمق الذي يضرب القطاع. سوء الأحوال الجوية التي تمثلت بالرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، يضاف إليها هشاشة البنى التحتية وانعدام القدرات والإمكانيات، أدت لتشكل السيول في المخيمات وغرق آلاف الخيام.
إحنا وضعنا في الشتاء مأساوي، لا بنعرف نطلع ولا بنعرف نقعد، أولادي ما عندهمش أواعي، أنا ذنب أولادي ألاقيهم في الليل مبلولين، إفراشي كله مية، أواعينا كلهم مية، مش طلوع بدي أروح أجيب خبز لأولادي، مش قادرة أطلع، مش قادرة أطلع من المية، المية تدخل علي جوا في الخيمة، كل أواعية وأغراضي تبهدلة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
الناس عانت كثير الليلة اللي فاتها، في عائلات بسبب هذا المية ما عرفوا ناموا الليلة، ما ناموش نهائي.
الأوضاع الصعبة التي عاشها الغزيون في اليومين الماضيين تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي في انتظارهم في حال استمرت المنخفضات الجوية دون أي تدخل لإنقاذهم.
والله حظ الله يغرقنا، توابنا راحت، عدتنا حظ الله، بس أنت نفس الثوري اللي على الحبال كلها راحت، مش عارفين إيش نلبس، والله ما احنا عارفين ايش تلبس يا الله، والله نمت وقدت تلج تلج، ما عندناش حرمان، كلها راحت في المية، في المية راحت، سبحت سبح مرة اقسم بالله سبح، مش قادرة، تلج الدنيا يا ناس، ارحمونا ارحمونا.
وبفعل المنخفض الجوي، الجهة الرسمية في غزة أعلنت منذ صباح اليوم عن استشهاد نحو 14 مواطنا بينهم أطفال جراء انهيار المنازل المتصدعة على رؤوس ساكنيها. يكشف هذا المنخفض الجوي عن سوء البنى التحتية في قطاع غزة، عشرات الآلاف من الخيام اقتلعتها الرياح وغمرتها المياه في ظل ظروف صعبة يعيشها النازحون الذين قضوا ليلتهم دون أي مأوى.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقالات في صفوف الفلسطينيين. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فإلى هناك.
نسائي في حزب الله، وحدة العمل النسائي فيها الهيئات النسائية وكل العاملات في المؤسسات المختلفة، أكانت مهنية أو تربوية أو ثقافية أو اجتماعية، وبالتالي هناك تنظيم خفيف يجمع بين هؤلاء الذين يعملون في كل الحقول المختلفة ضمن رابط مع وحدة العمل النسائي في حزب الله. إذن اليوم الدعوة هي من وحدة العمل النسائي، سموا هذا التجمع بالتجمع الفاطمي نسبة إلى السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، فاطمة بنت محمد وخديجة، فاطمة التي هي سيدة نساء العالمين، تيمنا بذكراها واقتداءا بعملها واتجاهها. طبعا الاجتماع ليس اجتماع لجميع المنتسبات إلى وحدة العمل النسائي، طبعا الإخوان أرسلوا لي على العدد الموجود في المواقع المختلفة، يعني تقريبا عندنا 9 اتجاهات تشكل وحدة العمل النسائي، لكن لم أرغب أن أذكر العدد سأكتفي بالقول أن المنتسبات إلى وحدة العمل النسائي هن بعشرات الآلاف، وفي آن معا ليس كل من ارتبط بطريقة تنظيمية، لأن الساحة البيئة كل النساء في وسطنا المتفاعلات مع حزب الله نحن نعتبر أنهن جزء لا يتجزأ من هذا العمل النسائي الكبير. هنا لابد أن نشكر وحدة العمل النسائي على هذا التجمع الفاطمي الكبير الذي يعبر عن هذه البيئة وهذا الاتجاه وهذه القناعة المرتبطة بحزب الله والمقاومة في مواقع الجهاد والعمل. المناسبة ولادة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها التي ولدت في 20 من جمادى الثانية. من هي السيدة الزهراء عليها السلام؟ هي بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هي قدوة النساء على مستوى العالم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. بالواقع لأنها لا ترضى إلا لله ولا تغضب إلا لله تعالى، هي نموذج لتطبيق الإسلام المحمدي الأصيل. إمامنا الخميني قدس الله روحه الشريفة اختار يوم ولادة السيدة الزهراء عليه السلام يوم المرأة العالمي، هذا اليوم المرتبط بأداء السيدة الزهراء كقدوة للنساء. قال: امرأة تضاهي جميع الرجال، امرأة هي مثال الإنسان، امرأة جسدت الهوية الإنسانية الكاملة. لذا كان هذا اليوم العالمي للمرأة الذي أعلنه الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة. هذه السيدة الجليلة هي النموذج الإنساني الأرقى، هي قدوة النساء والرجال، لكن قدوة النساء بشكل أساس. هي كانت في الموقع المتقدم كبنت، فكناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها، وهي كانت كزوجة نموذجا للعلاقة الزوجية الرائعة والمعطاءة، حتى قال عنها أمير المؤمنين زوجها علي سلام الله تعالى عليه: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. هي الأم التي ربت الإمامين الحسن والحسين سلام الله تعالى عليهما، وزينب سلام الله تعالى عليها وأم كلثوم. هي العالمة التي استطاعت أن تقدم للنساء في ذاك العصر الكثير الكثير. قال عنها الإمام الخامنئي دام ظله: إنها المرأة التي بلغت في عمرها القصير مراتب معنوية وعلمية توازي مراتب الأنبياء والأولياء. هي أيضا صاحبة الموقف حيث وقفت في المسجد بين المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتصحح المسار وتعلن الموقف الحقيقي من الخلافة. هي السيدة العظيمة التي عبرت عن الإنسانة التي أرادها الإسلام. نحن نجتمع في التجمع الفاطمي تحت لواء قدوة السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، من خلال المنهج الإسلامي الذي يتعاطى مع المرأة كإنسانة، هي أنثى في مجالات وهي إنسانة في المجالات الأخرى، بخلاف النظرة المادية التي تتعاطى مع المرأة كأنثى تبرز جمالها وتهتم بجسدها، وهذا هو الأساس، هذا مخالف للنظرة الإسلامية التي تنظر إلى المرأة كإنسانة. اليوم نجتمع على العهد، على عهد المقاومة، على عهد حزب الله، على عهد سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، باني هذه المسيرة ومضيء كل الجوانب المختلفة على قاعدة الثوابت الإسلامية الأصيلة. في هذا التجمع الفاطمي تجتمع الأخوات العزيزات والأمهات الكريمات. أقول لكم بكل صراحة، أفتخر بالمرأة المقاومة، البنت والأم والزوجة والجدة وكل النساء اللواتي يعشن في مجتمعنا. أنتن رايات العز والأخلاق والمقاومة والوطنية، أنتن رائدات التربية للأجيال القادمة على الاستقامة وعلى الاتجاه السليم. أشكر الله تعالى أني في زمان أعيش فيه مع هذه الثلة الطاهرة من النساء العظيمات اللواتي تصدين في مواجهة العدو الإسرائيلي، واللاتي تصدين في مواجهة الانحراف الأخلاقي، واللاتي عبرن بطريقة فعالة ومؤثرة ومبدعة في رفع راية الحق والاستقامة. تحية إليكن يا نساء المقاومة، يا نساء فاطمة، يا نساء الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانياً، أنت شريكة صناعة المستقبل لوطننا لبنان والأجيال الصاعدة، فساهمي بذلك بما منحك الله تعالى من إمكانات، وكوني فعالة في التعاون مع نساء لبنان. ثالثاً، حجابك علم التقوى يعينك على تصدر العفة والإخلاص والأخلاق والدور الإنساني، فحافظي عليه. واليوم مكانك في المواقع المتقدمة بهذا الحجاب، وهو ثمرة إيمانك والتزامك. رابعا، دورك المقاوم هو الذي ساهم في تحقيق الإنجازات ابنة وأم وزوجة، ثابري على هذا الدور لاستمرارية ثمرة دماء الشهداء من الرجال والنساء والتضحيات العظيمة للجرحى والجريحات والأسرى المجاهدين. خامسا، العمل النسائي إطار عام لاستثمار الطاقات، ولا يحتاج الأمر إلى بطاقة انتساب، فأينما كنت تعملين على خط الجهاد والمقاومة فأنت منا ومعنا. هذه النصائح هي نصائحنا على قاعدة خط حزب الله، خط المقاومة، خط سيد شهداء الأمة، خط الولاية، خط الإسلام. فلنكن معا على العهد إن شاء الله، وأنتن أهل لذلك، أنتن مصنع الرجال ومصنع المقاومة ومصنع العطاءات. الحمد لله الذي وفق لهذا الدور النبيل للمرأة في لبنان ولعطاءاتها العظيمة التي لا تحصى ولا تعد. أتحدث عن الوضع السياسي بعدة نقاط. أولا، منذ تم اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني سنة 2024 أصبحنا في مرحلة جديدة. هذه المرحلة تجب ما سبقها وما قبلها. مهما كانت الآراء ومهما كانت القناعات ممن يؤمن بالمساندة أو لا يؤمن بالمساندة، ممن يؤمن بالمقاومة أو لا يؤمن بالمقاومة، ممن يعتبر أن المبادرة كانت صحيحة أو المبادرة لم تكن صحيحة، عندما حصل الاتفاق يعني أن المرحلة السابقة انتهت وأصبحنا أمام مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة تفترض أداء مختلفا. الدولة أصبحت مسؤولة عن السيادة وحماية لبنان وطرد الاحتلال ونشر الجيش. الدولة أصبحت مسؤولة لتعمل على تثبيت سيادة لبنان واستقلال لبنان، والمقاومة قامت بكل ما عليها في تطبيق هذا الاتفاق ومساعدة الدولة اللبنانية. إذن كل نقاش يعيدنا إلى ما قبل الاتفاق واتخاذ أدلة مما قبل الاتفاق لا قيمة له، لأنه نحن أمام مرحلة جديدة وبالتالي بدنا نحاكم هاي المرحلة ونشوف مين عم يطبق الاتفاق، مين ما عم يطبق الاتفاق، ما الذي يجب أن نكون عليه. قائد قوات اليونيفيل الجنرال أبانيارا قال للقناة 12 الإسرائيلية: ليس لدينا أي دليل على أن حزب الله يعيد تأهيل نفسه جنوب نهر الليطاني، وأن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بشكل صارخ. هي شهادة محايدة. حتى اليونيفيل على كل حال ما عم يسلموا من إسرائيل، لا هني ولا الجيش اللبناني ولا المواطنين ولا المدنيين ولا البيوت ولا أحد. فإذا تطبيق الاتفاق من الجهة اللبنانية يتم بشكل كامل، أما من جهة إسرائيل فلا يوجد أي خطوة على طريق الاتفاق. نحن ننظر إلى ما بعد الاتفاق لكل ما تقوم به إسرائيل أنه استمرار للعدوان. هذا العدوان خطر على لبنان وخطر علينا. ما عم بقول خطر على لبنان حتى نقول مش علينا تتغطى، لا، هذا العدوان الإسرائيلي خطر على لبنان وخطر علينا، وسأشرح لاحقا هذا السبب. يقولون لا نفعل السلاح مع المقاومة بعد لأنه لم يعد يحمي. يبدو عندكم أفكار مغلوطة. هؤلاء الذين يقولون هذا القول لا يعرفون معنى المقاومة، فضلا على إذا كانوا يؤمنون بوجود المقاومة وضرورة المقاومة. ما هو تعريف المقاومة؟ ما في مقاومة بالدنيا يكون لديها سلاح أقوى من سلاح العدو. كل مقاومات الدنيا تكون أسلحتها بسيطة خفيفة غير متوازنة مع القوة المفرطة الموجودة مع العدو، وبالتالي عدم التوازن في وجود السلاح هذا أمر عادي وطبيعي. ثانيا، إنجازات المقاومة تقاس بالتحرير، يعني وين حررت المقاومة من الأرض؟ حررت بقعة، حررت قرية، حررت مدينة، هذا يعتبر إنجاز للمقاومة. أما الردع للعدو هو استثناء. حقيقة ليش حزب الله أخذ هالمقام الكبير في المنطقة والعالم؟ ليش؟ لأنه ما في مقاومة بالعالم استطاعت أن تردع إسرائيل عن أن تقوم بعمل أو تردع العدو عن أن تقوم بعمل 17 سنة، من سنة 2006 لسنة 2023. يعني الردع بهذا المستوى من قبل أي مقاومة هو ردع استثنائي. الحمد لله توفقنا لهذا الردع الاستثنائي، لكن المهمة الأساسية للمقاومة هي التحرير. المقاومة تطالب بإيمانها إذا كان عندها قناعات، تطالب باستعدادها للتضحية، تطالب باستمراريتها، ولكن لا تطالب بمنع العدوان. قال له طب كيف في مقاومة في عدوان؟ يا أخي ما هي المقاومة لمواجهة العدوان. يقال للمقاومة هل أنت مستعدة لمواجهة العدوان أم لا؟ لما بتقول المقاومة نعم أنا مستعدة لمواجهة العدوان، هذه هي وظيفتها، مش وظيفتها أن تمنع العدوان، ما العدوان بده يحصل وبالتالي لا بد من مقاومته. إذن الردع الذي يعني منع العدوان وبالتالي وضع حد للحماية من أن يقدم العدو على عمل معين ليس وظيفة المقاومة، هو وظيفة الدولة والجيش، هما يجب أن يحققا الردع. وظيفة المقاومة المساندة للدولة والجيش، وظيفة المقاومة التحرير، وظيفة المقاومة أن تتصدى عندما لا تتصدى الدولة وعندما لا يتصدى الجيش. يعني عند المقاومة عدة وظائف، لكن كل في إطار الدفاع، في إطار التحرير، في إطار مساندة الجيش والدولة، وإذا لم يتوفر هذا تكون هي متصدية للأمر كما حصل. إذن وظيفة المقاومة أن تساند وتمنع استقرار العدو وتساعد على التحرير وحماية لبنان، هو مسؤولية السلطة السياسية وليس مسؤولية المقاومة ابتداء التي تساعد. إذا كان الجيش غير قادر على الحماية، هل نطالب بنزع سلاحه؟ لا، إذا ما كان قادر على الحماية نطلب أنه نعزز وجود السلاح عنده. إذا كانت المقاومة لم تحقق الحماية ويتغول الإسرائيلي، هل نطالب بنزع القوة أو أننا نستفيد من هذه القوة لمساندة الجيش ومساندة الدولة اللبنانية لمواجهة المحتل الإسرائيلي، ونستفيد من هذه القوة لتحقيق المكتسبات؟ طريقة بالتفكير بدأ إعادة نظر. المقاومة مستعدة لأقصى تعاون مع الجيش اللبناني، ساعدته على بسط السلطة بسلاستها، وهي موافقة على استراتيجية دفاعية للاستفادة من قوة لبنان ومقاومته، لكن ليست مستعدة لأي إطار يؤدي إلى الاستسلام للكيان الإسرائيلي والطاغوت الأمريكي. هذا أولا. ثانيا، مشكلة الدولة ليست حصرية السلاح من أجل النهوض بهذا البلد، حصرية السلاح بالصيغة التي تطرح الآن في البلد هو مطلب أمريكي إسرائيلي. حاجة نخبي على بعض، قال بيقول ما نحن اللبنانيين بدنا حصرية السلاح، ما نحن طرحنا حصرية السلاح، ما إلى علاقة، تقاطع الأمر. عمين عم يضحكوا؟ ما كلنا بنعرف أن هذا المطلب بصيغته اللي اسمه نزع سلاح المقاومة، وعم بيصرحوا الجماعة، الأمريكان عم يحكوا، الإسرائيليين عم يحكوا، العالم كله عم يحكي، هذا معناه نزع قوة المقاومة. فإذا هذا مطلب إسرائيلي أمريكي، محاش تقولوا لي هذا مطلب لبناني. لا، إذا مطلب لبناني مش وقته، وقته بعد ما نحرر. إذا كان مطلب إسرائيلي أمريكي ليش بدكم تضلوا تطالبوا فيه؟ حصرية السلاح بالمنطق الأمريكي الإسرائيلي إعدام لقوة لبنان. مشكلة الدولة هي مشكلة بالعقوبات المفروضة عليها، هي مشكلة بالفساد المستشري، وكل هذا من عمل أمريكا منذ سنة 2019، وعم تشتغل أمريكا على تخريب البلد، على إيجاد الفوضى في داخل البلد حتى لا يبقى قادرا على التحرك وحده. بعض المتصدين للمطلب الإسرائيلي الأمريكي بحصرية السلاح بالمفهوم الأمريكي الإسرائيلي هم من أصحاب الفتن ورواد الفساد، ما إلهم حق هن يحكوا، يروحوا بالأول يصلحوا بيوتهم وأخلاقهم واتجاههم ومواقفهم السياسية ووطنيتهم. الكيان الإسرائيلي يهدد، والطريق الوحيد بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو الاستسلام حتى يكون لبنان تحت الإدارة الإسرائيلية المباشرة. مع الاستسلام لن يبقى لبنان، وهذه سوريا أمامنا. إن شاء الله أنتم مفكرين أن سوريا يعني عم تنتعش وعم بترتب وضعها، لا 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 لا، كل هذا زيف لما بتكون إسرائيل قادرة أن تفوت أمتى ما بدها، لما إسرائيل بتفرض شروطها، لما إسرائيل بتضل حاطتهم تحت المجهر وتحت الضرب وتحت الشروط القاسية والمعقدة. هذا معناته أنه ما عم يستقر الوضع في داخل سوريا. الاستسلام يؤدي إلى أن يزول لبنان. طيب الواحد بيقول إذا كانوا عم بيهددونا شو بنعمل؟ لا نخضع لتهديداتهم. يعني إذا هددونا دغري منخاف، دغري منعد على جنب، منقول لهم ما حنرد نحن على تهديداتكم. قال بس ولكن بركي عملوا التهديد ودمروا وقتلوا، منقول لهم نحن في المقابل ندافع ونصمد ونقف. يعني إذا بيهددونا منقول لهم الله خليكم، لا الله لا يخليكم. إذا بدهم يقتلونا هن منوقف ونصمد، ومين قال إنه حيحققوا أهدافهم؟ بيقول طيب ولكن إذا عملنا هيك الثمن كبير. قال لهم ايه مشكلة، الثمن كبير لكنه أقل من ثمن الاستسلام، حيث لا يبقى شيء. مع الاستسلام لا يبقى شيء، مع الدفاع تفتح الآفاق إلى احتمالات كبيرة. أنا هون حضرني مثل، إذا كان عندنا وحش مجرم موجود في الغابة وعندنا قرية يريد الوحش أن يهجم على القرية، شو منعمل؟ منقول لهم لأهل القرية فلوا من القرية لأنه حضرة الوحش المجرم بده يفوت على القرية ونحن ما قادرين له؟ بتجتمع القرية بصغيرها وكبيرها والرجال والنسوان وكل العالم وبكل الإمكانات وبالسلاح الأبيض وبالسلاح غير الأبيض مشان يواجهوا الوحش، ليقتلوه ليطردوه ليزعبوه، مش هن بيتركوا. نحن وضعنا هيك، في وحش إسرائيلي قال بقول أعطوه اللي بده إياه. يا أخي ما بيصير، هو عم يعتدي، يجب أن يخرج. أنتوا بتعرفوا خطة العدو الإسرائيلي كانت بعد اغتيال سماحة السيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه وكل الشهداء الأبرار وضرب القدرة التي كانت لدينا بنسبة معينة، كل هدفها كان إزالة حزب الله من الوجود، إعدام وجود المقاومة. ما كان هذا خطة كانت واضحة، لكن الحمد لله خضنا معركة أولي البأس واستطعنا أن نمنع العدو من تحقيق هذا الهدف وهو إزالة المقاومة وحزب الله. الإسرائيلي اليوم هو يقول بأن نتائج حربه على لبنان تتآكل مع مرور سنة من معركة أولي البأس. ليش؟ ليش عم تتآكل؟ ما طبيعي تتآكل، هو ما انتصر بتحقيق أهدافه. إضافة إلى أن وجود المقاومة يعني وجود الحياة والشعب والرؤوس المرفوعة والدماء التي تعطي العزة، هذا معناة المقاومة. فطبيعي جدا أن تتآكل النتائج التي تحدث عنها. مع وحدتنا وثباتنا قد لا تحصل الحرب. خدام إسرائيل في لبنان يشجعونها على بلدهم وأولاد بلدهم. وعلى كل حال إذا حصلت الحرب لن تحقق أهدافها، وهذا أمر واضح بالنسبة إلينا. ثلاثة، إذا كانت أمريكا تعمل لمصالحها في لبنان تأكدوا أنها حتبحث عن حل، وإذا كانت أمريكا لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل لن تكون للبنان حياة استسلم أم واجه وقاتل. بتكون تشوفوا أمريكا شو بدها. الإسرائيلي لن يذهب إلى الحرب من دون قرار أمريكا، فلتعلم أمريكا طالما هي اللي عم بتدير الموضوع، فلتعلم أمريكا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض، لن ينزع السلاح تحقيقا لهدف إسرائيل. ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان، افهموا جيدا، الأرض والسلاح والروح خلطة واحدة متماسكة، أي واحد تريدون نزعه أو تمسون به، يعني أنكم تمسون بالثلاثة وتريدون نزعها، وهذا إعدام لوجودنا، ولن نسمح لكم ولن يكون هذا. نحن أبناء الحسين عليه السلام، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. رابعا وأخيرا، هذه سرديتنا قدمناها، وهذا هو موقفنا الذي لن نتزحزح عنه. هذا الموقف هو أشرف موقف وطني، لا يحتاج إلى شهادة من أصحاب التاريخ الإجرامي الأسود أو التاريخ الفتنوي أو تاريخ الفساد. المقاومة حققت 4 إنجازات عظيمة: حررت الأرض سنة 2000، 2 صمدت في مواجهة التحديات وخاصة معركة 2006، 3 ردعت العدو الإسرائيلي من 2006 لل 2023، 4 أوقفت اجتياح لبنان وابتلاع لبنان بالصمود الأسطوري للمقاومين المجاهدين وأهل المقاومة الشرفاء وكل المقاومين الذين تماسكوا في مواجهة العدو الإسرائيلي في معركة أولي البأس وما بعدها. إذن المقاومة حققت 4 إنجازات عظيمة: حررت وصمدت وردعت وأوقفت اجتياح لبنان وابتلاعه. اسمعوا براك المنظر الأمريكي للمنطقة ماذا قال لوكالة بلومبرغ. قال: إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر محاولة سحق حزب الله عسكريا، وقال إن قتل مسلح واحد سينتج 10 آخرين، ولذا لا يمكن أن يكون هذا هو الحل. هذا الاستنتاج اللي وصله بالوقت اللي كان بالأول شو عم بيقول؟ خلي الجيش يقاتل، خلي الفتنة تحصل، أوام منخلص، ليش الدولة ما عم تعمل؟ خلص وصل لطريق مسدود، عارف شو النتيجة. إذا قتلونا تنبت دماؤنا، وإذا استسلم لبنان أصلا ينتهي أثر لبنان ويمحى تاريخه ويصبح بلا مستقبل. مع إسرائيل، افتحوا لي دينيكم، مع إسرائيل لا مكان للمسلمين في لبنان ولا مكان للمسيحيين في لبنان. هؤلاء قتلة الأنبياء يكررون التجربة مع أتباع محمد وعيسى. عندما يقول براك بأنه يريد ضم لبنان إلى سوريا، مش أول مرة، ما من الأول عم بيقول لازم يكون في البلاد الشامية الواحدة، وهلأ رجع كررها. لكن انتبهوا، هذا ما عم يحكي كلام بالهوى، هذا عم يحكي كلام عم بيأسس له للمستقبل. براك يريد ضم لبنان إلى سوريا فتضيع الأقليات في هذا البحر الواسع في سوريا، أو تهاجر، عرفوا مين لح يبقى ومين ما لح يبقى. هذا مشروع خطير جدا. انتوا ما سمعتوا انه عم بيقول نتنياهو بده إسرائيل الكبرى؟ ما سمعته عم بيقول بده يغير الخارطة؟ ما سمعته ترامب عم يعتبر انه اسرائيل صغيرة بده ينضم لها شيء؟ ما اذا كان ترامب بده يضم كندا وبده يضم قناة بنما وبده اليوم يتغول على فنزويلا، وأوروبا بالنسبة له مجموعة ضعفاء لا قيمة لهم، يعني كتير يعني صعب عليه انه هذا لبنان اللي نقطة بالخارطة يتخلى عنه لمصلحة سوريا. انتبهوا يا جماعة، المشروع خطير جدا، ممكن ما يبقى لبنان، هي كلها مقدمات. شو بيعملوا؟ بيضعف المقاومة أو ينهيها كما يريد ويرغب، بيخلي الجيش اللبناني عم بيتسلح بمقدار بسيط. ودائما لاحظوا بيقول انه الجيش اللبناني عنده حاجات، طب ليش عنده حاجات ما عم يتسلحوا امريكا؟ لانه امريكا عم تعطيه بقدر يكون قادر يعمل على نزع السلاح فقط، اي شيء زياده ممكن يعطي قوه للجيش، ما بدهم قوه للجيش. يعني هذه وظيفه الجيش؟ وظيفته انه ينزع السلاح وانه يفوت مشكله بالداخل؟ ما عنده وظيفه انه يقاتل وانه يحمي، هيك عم يشتغلوا وبهالطريقه عم يعملوا. طيب ليش؟ حتى يكون لبنان بلا قوة، عندها تسهل الحلول وبيقدروا يعملوا اللي بدهم اياه. فلتتوقف الدولة عن التنازلات. ما سمعتوا السفير الامريكي شو قال؟ عم بيقول المفاوضات شيء واستمرار اسرائيل بعدوانها شيء اخر. لك عمين عم يضحك هذا؟ لك انتوا ما عم تفهموا، ما عم تقروا شو عم بيقول هذا الزلمة؟ يعني في منطق واضح عم بيقول المفاوضات مسار مستقل، يعني العدوان سيستمر. طب ما شو إلى فائدة إنه واحد يعمل مفاوضات من دون ما يوقف العدوان؟ معنى ذلك أن المطلوب أن يكون مجردا. أدعو الدولة أن تتراجع وأن تعيد حساباتها، طبقوا الاتفاق وبعد ذلك ناقشوا في الاستراتيجية الدفاعية. موقفنا واضح، طبقوا الاتفاق وبعدها نناقش في الاستراتيجية الدفاعية. لا تطلبوا منا أن لا ندافع عن أنفسنا، والدولة عاجزة عن حماية مواطنيها، فلتؤمن الدولة الحماية والسيادة وعندها نضع كل شيء على طاولة حوار الاستراتيجية الدفاعية ونصل إلى النتيجة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
إذن مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والتي أكد فيها أن لبنان أصبح في مرحلة جديدة بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي، تتطلب أداء الحكومة والدولة اللبنانية لمسؤولياتها تجاه الخروقات المستمرة من قبل الاحتلال. وأشار الشيخ قاسم أن المقاومة ملتزمة بشكل كامل بالاتفاق مقابل عدم التزام من قبل العدو الإسرائيلي، معتبرا أن ما يفعله كيان الاحتلال خطر على لبنان وليس فقط على المقاومة. وقال الشيخ قاسم أن إنجازات المقاومة تقاس بالتحرير، لكن ردع العدو فهو استثناء تمكنت منه المقاومة لسنوات وهي بالأساس وظيفة الدولة. كما أضاف أن حماية لبنان مسؤولية السلطة، وإذا كان الجيش غير قادر على ذلك فيجب تعزيز قوته، والمقاومة مستعدة للتعاون مع الدولة لكنها لن تستسلم بأي إطار مقابل العدو الإسرائيلي. كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن مع الاستسلام لن يبقى لبنان، لكن مع المقاومة تفتح آفاق جديدة، وأن معركة أولي البأس أفشلت أهداف العدو الإسرائيلي. وأخيرا قال الشيخ قاسم أن المقاومة لن تستسلم لو اجتمعت الدنيا في حربها علينا، داعيا الدولة اللبنانية إلى وقف تقديم التنازلات للأمريكي وإعادة حساباتها. شكرا لكم مستمعين على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصص القسم السادس من كتاب قضية فلسطين لنداءات سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد أبطال ميدان جهاد العدو الصهيوني وشهداء القدس، وكان منهم القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. وفي لقائه أهالي مدينة قم المقدسة بمناسبة استشهاد هذا القائد الفذ، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية: إن لشهيدنا العزيز سمات عدة، كان منها التدبير والشجاعة، فقد كان قويا مقداما يلج قلب الموت وكله شوق إلى الشهادة، لكنه يعلم كيف يتدبر المواقف ويخوض المخاطر ليحقق النصر. ومن أهم صفات شهيدنا الغالي الحاج قاسم هو إخلاصه والابتعاد عن الرياء. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. وسمة أخرى هي أنه كان قائدا مقاتلا بارعا في المجال العسكري، وفي الوقت نفسه كان دقيقا جدا في مراعاة الحدود والقيود الشرعية. الأفراد قد ينسون الحدود الإلهية في ساحة الحرب أحيانا ويقولون ليس الآن وقت هذا الكلام، أما هو فلا، كان حذرا مراقبا. في الموضع الذي لا ينبغي فيه استخدام السلاح لم يكن يستخدم السلاح، وكان يدقق ويحذر من أن يحصل اعتداء أو ظلم على أحد، وكان يحتاط ويلتزم في أمور لا يرى كثيرون أنها ضرورية في الميدان العسكري، أما هو فكان يلتزم ويحتاط، كان يلقي نفسه في لهوات الخطر بينما يحمي ويحرص أرواح الآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كان يرعى أرواح من معه وجنوده وزملائه من الشعوب الأخرى ممن كانوا إلى جانبه. ونقطة مهمة أنه لم يكن في إطار القضايا الداخلية في البلاد، لأن هذه الأمور تتعلق في الغالب بكفاحه ونشاطاته الإقليمية من أهل الأحزاب والفئويات وما إلى ذلك، لكنه كان ثوريا بشدة. كانت الثورة والنزعة الثورية خطه الأحمر الحاسم، فلا يحاولن البعض صرف الأنظار عن هذا الأمر والتقليل من أهميته، فواقعه كان هذا، كان ذائبا في الثورة، وكانت النزعة الثورية خطه الأحمر. لم يكن في عوالم التقسيمات إلى أحزاب متنوعة وأسماء مختلفة وفئات وتيارات شتى وما شابه ذلك، لكنه في عالم النزعة الثورية كان ملتزما بالثورة أشد الالتزام، ملتزما بالخط المبارك النير للإمام الخميني الراحل قدس سره. من نماذج تدبيره وشجاعته، وهو ما يعلمه الأعداء جيدا وربما لا يعلمه بعض الأصدقاء، أنه استطاع بمساعدة شعوب المنطقة أو عن طريق المساعدات التي قدمها لشعوب المنطقة إحباط كل المخططات غير المشروعة لأمريكا في منطقة غرب آسيا. استطاع هذا الإنسان أن يقف بوجه كل المخططات التي أعدت بأموال وإعلام الأمريكيين الواسع وبقدراتهم الدبلوماسية وتعجرفهم وتعسفهم مع ساسة العالم وخصوصا البلدان الضعيفة، وأن يحبط هذه المخططات في منطقة غرب آسيا. كان مخطط الأمريكيين لفلسطين هو إيداع قضية فلسطين غياهب النسيان وإبقاء الفلسطينيين في حالة ضعف فلا يتجرؤوا أن يفكروا في الكفاح. لكن هذا الرجل بسط أيدي الفلسطينيين وملأها، وعمل ما من شأنه أن تقف منطقة صغيرة جدا مثل شريط غزة بوجه الكيان الصهيوني بكل ادعاءاته، وتنزل بهم من الويلات والكوارث ما يجعلهم بعد 48 ساعة يطالبون بوقف إطلاق النار. هذا ما فعله الحاج قاسم سليماني، جعلهم أقوياء مبسوطي الأيدي، فعل ما جعلهم يستطيعون الوقوف والصمود والمقاومة. وهذا ما قاله لي إخوتنا الفلسطينيون مرارا وتكرارا، وبالطبع كنت أعلم ذلك، لكنهم هم أيضا جاءوا وشهدوا بذلك عندنا في الزيارات العديدة التي قام بها هؤلاء القادة الفلسطينيون. صرحوا كلهم بهذا الأمر، ومع ذلك كان الحاج قاسم في الاجتماعات التي غالبا ما نعقدها مع هؤلاء المسؤولين ممن لهم علاقة بأعماله ومهامه، الاجتماعات الرسمية العادية، كان يجلس في زاوية لا يرى فيها أصلا، وفي بعض الأحيان يريد المرء أن يستوضح شيئا أو يستشهد بشيء فيجب عليه أن يبحث ليعثر عليه. لم يكن يضع نفسه تحت الأضواء وأمام الأنظار ولا يتظاهر بشيء. لقد أحبطت مخططات أمريكا في العراق وسوريا ولبنان بمساعدة ونشاط هذا الشهيد العزيز. الأمريكيون يرغبون أن يكون العراق مثل النظام الطاغوتي الإيراني، النظام البهلوي في إيران في زمن الطاغوت، أو النظام السعودي اليوم، منطقة مليئة بالنفط وخاضعة لهم، يفعلون فيها ما يشاءون، وعلى حد تعبير ذلك الشخص مثل البقرة الحلوب، هكذا يريدون العراق. لكن العناصر العراقية المؤمنة والشجاعة والشباب العراقيين والمرجعية في العراق وقفت بوجه هذه الأمور، وقام الحاج قاسم رضوان الله تعالى عليه بمد يد العون لهذه الجبهة التعبوية كمستشار نشط، وساعدهم وتصرف هناك كداعم كبير. وهذا ما كان الحال عليه في سوريا أيضا، وكذلك في لبنان. في خصوص لبنان، يرغب الأمريكيون أن يحرم لبنان من أهم عوامل استقلاله، أي قوى المقاومة وحزب الله، ليكون لبنان أعزل مقابل الكيان الصهيوني، حتى يأتي ويستولي على بيروت مثلما فعلها قبل سنين. لكن حزب الله بحمد الله ازداد قوة يوما بعد يوم، وهو اليوم يد لبنان وعين لبنان، ودور شهيدنا العزيز الحاج قاسم في هذا الوضع دور مميز وبارز، دور التدبير والحكمة والشجاعة من مجاهد شجاع وأخ مخلص.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار،
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت لله الخبز الحلال يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المآب
هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين استشهاد فلسطيني وعملية نسف للاحتلال شرق قطاع غزة وكارثة إنسانية بسبب الأمطار الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن مبدأ حصرية سلاح مطلب أمريكي إسرائيلي والمقاومة لن تستسلم قتلى وجرحى بقصف لقوات الدعم السريع لشمال كردفان وسط السودان تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف أن إيران وأثيوبيا قد وضعتا هدفا مشتركا لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع رئيس مجلس النواب الأثيوبي تاكسي تشافو الذي يزور إيران لمدة يومين أشار قالباف إلى أن عضوية البلدين في مجموعة البريكس ستسهم في تعزيز العلاقات وشدد قالباف على أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القرن الأفريقي خاصة عبر الممر البحري هو هدف مشترك بين البلدين من جانبها أشار رئيس مجلس النواب الأثيوبي إلى الإمكانيات الكبيرة في أفريقيا وإيران معربا عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المستقبل القريب أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة